إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن النسائي رحمه الله تعالى السند متصل في أول كتاب إليه باب الصفرة والقدرة أي باب بيان أي باب ذكر الأحاديث الدالة أو الحديث الدال على حكم اللون الأخضر أو ذي القدرة والصفرة. وهذا محمول على أو محمله على ما ليس في غير أيام الحيض ما كان في غير أيام الحيض. أما في غير في أيام الحيض فقد تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت لا حتى ترين القصة بيضاء. وهذا محمله فيما إذا كان في غير أيام الحيض. امرأة لها عدة 5 أيام في أول الشهر فتجاوز 5 أيام ثم في العاشر أو في 15 جاء هذا اللون الأخضر أو اللون الأصفر ماذا؟ لا تعتبره شيئا ولا تعده لأنه ليس من الحيض. وفي السند المتصل قال أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد أنه قال قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا أي من الحيض. تقدم الحديث مشروعا أي من الحيض يعني لا يعتبر حيضا. هذا محموله محمله في غير أيام الحيض. وأما في أيام الحيض فهو من الحيض. إذا رأت المرأة أخضر أصفر أو لون متغير في أيام الحيض فهو من الحيض. لا تفعل شيئا أي لا تصلي لا تصم حتى يعني يزول ذلك ويأتي أبيض بيضاء كقصة. قال رحمه الله تعالى الحديث تقدم. وهنا قوله كنا لا نعد يعتبر مرفوعا لأن من القاعدة يعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده. هذا هو كنا لا نعد قدرته في عهده أو عن إضافة عرى. ثالثها إن كان لا يخفى في تصريحه بعلمه الخلف نفي ما في خلاف. إذا قال علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فلا خلاف في ذلك. قال رحمه الله والحديث هذا أخرجه البخاري. والمسألة الرابعة في اختلاف العلماء في حكم الصفرة والقدرة وغيرها من الألوان يعني إذا خرج من فرج المرأة شيء متغير لونه من العادة مما يعد حيضا ماذا حكم اختلفوا فيه. قال أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى اختلف أهل العلم في القدرة والصفرة تراهما المرأة في أيام الحيض في أيام الحيض هذا لحاله. فقال الطائفة القدرة والصفرة في أيام الحيض تترك لها الصلاة والصوم. ومن قال بهذا يحيى الأنصاري وربيعة أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وكان عبد الرحمن المديني يقول الصفرة والقدرة إذا كانت واصلة بالحيض بقية من الحيض لا تصلي حتى ترى الطهر والطهر الأبيض. وتفرق بعضهم بين الصفرة والقدرة تراه المرأة ثم ترى دما وبين أن ترى الدم ثم ترى بعد ذلك متصلا بصفرة أو قدرة. فقال إذا رأت قدرة أو صفرة قبل أن ترى قبلها قبل أن ترى قبلها لم يعتد به الدم يعني. وإنما الدم الذي يعتد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيض وطوف فدعي الصلاة. والصفرة والقدرة في آخر الدم من الدم لأنه الدم إذا كان دما سائلا كان حكمه حكم الدم حتى ترى النقاء. هذا قول أبي ثور حسنه ومنذر يعني اعتمد على مثل هذا. أخيرا أرجح الأقوال عندي قول من قال إن الصفرة والقدرة في أيام الحيض حيض وبعد الاغتسال لا يعتد به عملا بحديث الباب فإنه نص في هذا. ففي رواية أبي داود بسند صحيح عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة بعد الطهر. هذا هو البيان الصريح بعد الطهر شيئا، إذن لا يعتد به إذا كان بعد الطهر والنقاء، فهذا بيان صريح أن ما كان بعد الطهر من الصفرة والقدرة لا يعتد به. ومفهومه أنه إذا كان قبل الطهر فهو حيض، يعني قبل أن ينتهي أيام الحيض في عادتها، هذا يعتبر حيضا يمنع من الصوم والصلاة وغيره. فقال وهذا هو الذي ما لقيه البخاري الصحيح حيث قيد الترجمة بغير أيام الحيض، وقد قرأناه الدرس الماضي تقريبا مر علينا باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض، إنما قيده تفقها وليس في الحديث ما يعني نص صريح في حديث أم عطية قالت ذلك، لا بل البخاري استنبط هذا من الجمع أو من التوفيق بين الحديثين، حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها عندما يرسلنا إليها نساء المدينة صحابيات فتقول لهم لا، تقول لهن لا حتى ترين القصة البيضاء. فوفق البخاري بينهما فقال محمل حديث عائشة فيما إذا كان في أيام الحيض، ومحمل حديث أم عطية فيما إذا كان في غير أيام الحيض، ولذلك قال باب الصفرة والقدرة في غير أيام الحيض لا يعتد شيئا، لا يعتد شيئا. قال رحمه الله تعالى باب ما ينال من الحائض وتأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي هذا باب في الحديث الدال على الشيء الذي يجوز للرجل أن يصيبه من امرأته الحائض، والدال على تأويل هذه الآية أن هذه الآية مجملة بيانها في الحديث، وذلك قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء، هذا الاعتزال ما مقداره وما هو الشيء الذي يجب أن يعتزله الرجل عن امرأته وما هو الشيء الذي يجوز له القربان منها، فهذه الآية هي دلت على الاعتزال فقط، فهل هو بعد لا ينام معها لا يضاجعها ولا يكذا، فبين بالسنة أن المحرم هو أن يجامعها بفرجها فقط، وما عدا ذلك له يعني حلال عن وفعلوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع فقط. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولا يشارب ولا يشاربهن ولا يجامعهن في بيوت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربوهن ويجامعوهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع. فقالت اليهود ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا، فقام أسيد بن حضير وعباد بن بشر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن يجامعوهن في المحيض، فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب، فقام فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما فعرف أنه لم يغضب عليهما. أولا إسناد الحديث رجال الحديث خمسة، إسحاق بن إبراهيم هو المعروف بمن راهويه الحنظلي المروزي، الثاني سليمان بن حرب الأزوي الواشعي أبو أيوب البصري نزيل مكة وقاضيها من كبار الطبقة أو من كبار شيوخ البخاري، الثالث حماد بن سلمة أبو سلمة البصري إمام ثقة ثبت إلا أنه تغير في آخره، والرابع ثابت بن أسلم ثابت البناني ثابت بن أسلم أبو محمد من الطبقة الرابعة، الخامس أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، ومن لطائف الإسناد من خماسيات المصنف ورواة كلهم ثقات وكلهم بصريون إلا شيخه فمروزي ثم نيسابوري، ومن أن أنس أحد المثيرين السبعة روى 2286 حديثا، هذا هو لطائف إسنادي هذا الحديث. شرح الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت اليهود القبيلة المعروفة كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلهن أي لم يأكلوا معهن ولم يشاربهن أي لم يشربوا معهن شرابا تقذرا وابتعادا منها، ولا يجامعهن في البيوت أي لا يسكن لا يساكنهن في البيوت، ليس المراد الجماع المعروف إنما هو مجامعة في مجالسة، لا يجلس الرجل إذا حاضت امرأته معها في بيت واحد بل يجعلها معزولة في بيت منفرد، هكذا كانوا يفعلون، لا يساكنهن في البيوت وليس المراد مجامعة في الفرج. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم أي الصحابة رضي الله عنهم، وليس بضمير اليهود وإن كان ظاهر السياق هكذا، ولكن مراد به السائلون هم الصحابة بدليل الرواية الأخرى وقصرها بمسلم فقال: فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، أي سألوه عما يفعله اليهود. وفي بعض الرواية أن النصارى بالعكس لا يتحاشون أيام الحيض غير أيام عندهم سواء جامع المرأة في حيضها، وهؤلاء يبتعدون هكذا ابتعادا نهائيا، وهؤلاء يعني لا يبتعدون بل يعني كل شيء يعني يفعلونه في أيام الحيض. فتحير الصحابة ماذا نفعل، من الذي على الصواب ومن هو ماذا نفعل، فجاء بين هذا وبين هذاك الشريعة السهلة فسهل الأمور، قال المجامعة في البيوت ومؤاكلتهن ومشاربتهن والنوم معهن ومباشرة، كل هذا جائز إلا النكاح، إلا الجماعة في الفرج فقط. فعند ذلك ماذا غضبت اليهود وقالوا: هذا الرجل لا يريد منا شيئا، لا يرى منا شيئا إلا خالفنا فيه، كل شيء خالفنا وخالفنا وخالفنا. فسمع الصحابة ذلك فغضبوا عليهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم متحمسين غضبا على اليهود وقالوا: يا رسول الله أن نجامعهن في الحيض المحيض؟ هذا يعني معناه إغاظة لليهود إتماما لغيظهم أن نجامعهن. فعند ذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبرتكم بتحريم الله تعالى الجماع ثم تقولون إغضابا لليهود نفعل الحرام؟ غضب علي على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فماذا هؤلاء بشدة بغضهم لليهود قالوا هذا الكلام. قال: ويسألون عن المحيض، يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، أي المحيض بمعنى الدم السائل لا بمعنى السيلان قذر، ليس مراد السيلان، السيلان هو الحالة، فلو كان السيلان هكذا لكان البعد عن المرأة واجبا، لكن ليس السيلان هو الذي سبب النهي، إذن الحالة ليست مقصودة، إنما المراد السائل نفسه. إذن ماذا، فاعتزلوا النساء في المحيض في محل السائل فقط وهو الفرج، في ذلك ابتعدوا، وما عدا ذلك لا دخل في هذا. إذن قل هو آذني، يسألونك عن المحيض أي عن حكم الحيض، أي عن حكم الحيض بمعنى الدم وليس الحيض بمعنى المصدر. قل هو أذى، هو أذى أي المحيض أذن، أي الدم نفسه ليس الحيض المصدر كذلك. ولذلك بعضهم قال في استخدام: وإنما كان أذن لقبح لونه ورائحته ونجاسته وإضراره. يسألونك عن المحيض عن الحيض، بعضهم فسر هكذا عن حكم الحيض، فقال قل هو أذن أي الحيض أي المحيض بمعنى الدم. إذن هذا يقال له استخدام، هذا نوع من أنواع البديع يسمونه استخدام، وذلك يعني ذكر شيء بمعنى وإعادة الضمير عليه بمعنى آخر، هذا يسمى استخدام. الاستخدام عند علماء البلاغة، عند علماء البديع، ما معنى الاستخدام؟ ذكر الشيء بمعنى وإعادة الضمير عليه بمعنى آخر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناها وإن كانوا غضابا، شوف الشاهد هذا، إذا نزل السماء، ما معنى السماء؟ المطر، رعيناها بأرض قوم رعيناها، المطر هل يرعى؟ تأكله الدواب؟ إذن ماذا؟ النبات، رعيناها. إذن إذا ذكر السماء بمعنى النزل المطر النازل وأعاد الضمير عليه بمعنى النبات، رعيناها وإن كان غضابا، هذا يسمونه ماذا؟ استخدام. يسألونك عن المحيط، عن حكم الحيض، والحيض هو المصدر. قل هو أذى، الحيض لا، لأن لو كان الحيض أذى معنى ذلك أن المرأة تبتعد، ثم ابتعد إيش اسمه يهود، ليس هذا معنيا. إذن قالوا هذا الضمير يعود على الحيض بمعنى الدم لا بمعنى الحالة أو بمعنى المصدر، هذا ولذلك سماه بعضهم استخدام. قال الآية، قال الآية بثلاث أوجه، الآية متلوة أو تقرأ الآية إلى آخرها، الآية منصوب بفعل يقرأ الآية إلى آخرها، الآية وهذا قليل. إذا قيل شر الناس، إذا قيل شر الناس أي قبيلة، إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليل من الأكف الأصابع،
إذا قيل شر أي الناس شر قبيلة أشارت كليبين بالأكف الأصابع، وأشارت الأصابع إلى كليب، هذا مجرور، هذا الآية أي إلى آخر الآية، الجار محذوف قليل هذا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلهن ويشاربهن ويجامعهن، بمعنى الاجتماع معهن أي المجالسة يعني في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء من أنواع الاستمتاع كالمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالقبلة وغيرها ما خلا الجماع، بس هذا هو الجماع في الفرج يعني، وعند مسلم إلا النكاح، ورواية المصنف موضحة بمعنى النكاح، فالنكاح المراد به هنا الجماع. قال السندي رحمه الله تعالى: الظاهر أنه يحل الانتفاع بما تحت إزار ما عدا الجماع. اختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم صح في الصحيحين أنه كان إذا حاضت المرأة من نسائه أمرها أن تتزر ثم يباشرها، هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل التورع؟ فاختلف العلماء، منهم من قال إنما تحت الإزار حرام على الرجل القرب منه، لكن الصحيح وهو قول الإمام أحمد وطائفة، الصحيح أن
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي رحمه الله تعالى السند متصل في أول كتاب إليه. باب الصفرة والقدرة، أي باب بيان باب ذكر الأحاديث الدالة أو الحديث الدال على حكم اللون الأخضر أو ذي القدرة والصفرة، وهذا محمول على أو محمله على ما ليس في غير أيام الحيض، ما كان في غير أيام الحيض، أما في غيرها في أيام الحيض فقد تقدم في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لا حتى ترين القصة بيضاء. وهذا محمله فيما إذا كان في غير أيام الحيض، امرأة لها عدة 5 أيام في أول الشهر، فتجاوز 5 أيام ثم في العاشر أو في 15 جاء هذا اللون الأخضر أو اللون الأصفر، ماذا؟ لا تعتبره شيئا ولا تعده لأنه ليس من الحيض. وفي السند المتصل قال: أخبرنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا إسماعيل عن أيوب عن محمد أنه قال: قالت أم عطية رضي الله تعالى عنها: كنا لا نعد الصفرة والقدرة شيئا، أي من الحيض، تقدم الحديث مشروعا، أي من الحيض يعني لا أعتبر حيضا، هذا محموله محميله في غير أيام الحيض، وأما في أيام الحيض فهو من الحيض. إذا رأت المرأة أفجر أصفر أو لون متغير في أيام الحيض فهو من الحيض، لا تفعل شيئا، أي لا تصلي لا تصم حتى يعني يزول ذلك ويأتي أبيض بيضاء كقصة. قال رحمه الله تعالى: الحديث تقدم.
وهنا قوله كنا لا نعد يعتبر مرفوعا، لأن من القاعدة يعطى حكم الرفع في الصواب نحو من السنة من صحابي كذا أمرنا وكذا كنا نرى في عهده، هذا هو كنا لا نعد قدرته في عهده، أو عن إضافة عرى. ثالثها إن كان لا يخفى في تصريحه بعلمه الخلف نفي، ما في خلاف، إذا قال علم أن يصلى من ذلك فلا خلاف في ذلك. قال رحمه الله: والحديث هذا أخرجه البخاري. والمسألة الرابعة في اختلاف العلماء في حكم الصفرة والقدرة وغيرها من الألوان، يعني إذا خرج من فرج المرأة شيء متغير لونه من العادة مما يعد حيضا، ماذا حكم؟ اختلفوا فيها. قال أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم في القدرة والصفرة، تراهما المرأة في أيام الحيض، في أيام الحيض، هذا
لحاله. فقال الطائفة الخضرة والصفرة في أيام الحيض تترك لها الصلاة والصوم. ومن قال بهذا يحيى الأنصاري وربيعة أبي عبد الرحمن ومالك وأنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق. وكان عبد الرحمن المهدي يقول الصفرة والخضرة إذا كانت واصلة بالحيض بقية من الحيض لا تصلي حتى ترى الطهر والطهر الأبيض. وتفرق بعضهم بين الصفرة والخضرة تراه المرأة ثم ترى دما، وبين أن ترى الدم ثم ترى بعد ذلك متصلا بصفرة أو خضرة. فقال إذا رأت خضرة أو صفرة قبل أن ترى قبلها لم يعتد به دم يعني، وإنما الدم الذي يعتد به ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبلت الحيض وطوف دع الصلاة. والصفرة والخضرة في آخر الدم من الدم، لأنه الدم إذا كان دما سائلا كان حكمه حكم الدم حتى ترى النقاء. هذا قول أبي ثور وحسنه ومنذر، يعني اعتمد على مثل هذا. أخيرا أرجح الأقوال عندي قول من قال إن الصفرة والخضرة في أيام الحيض حيض وبعد الاغتسال لا يعتد به، عملا بحديث الباب فإنه نص في هذا. ففي رواية أبي داود بسند صحيح عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت كنا لا نعد الخضرة والصفرة بعد الطهر، هذا هو البيان الصريح، بعد الطهر شيئا، إذن لا يعتد به إذا كان بعد الطهر والنقاء. فهذا بيان صريح أن ما كان بعد الطهر من الصفرة والخضرة لا يعتد به. ومفهومه أنه إذا كان قبل الطهر فهو حيض، يعني قبل أن ينتهي أيام الحيض في عادتها هذا يعتبر حيضا يمنع من الصوم والصلاة وغيره. فقال وهذا هو الذي مال إليه البخاري الصحيح حيث قيد الترجمة بغير أيام الحيض. وقد قرأناه الدرس الماضي تقريبا مر علينا باب الصفرة والخضرة في غير أيام الحيض، إنما قيده تفقها وليس في الحديث ما يعني نص صريح في حديث أم عطية قالت ذلك، لا بل البخاري استنبط هذا من الجمع أو من التوفيق بين الحديثين، حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت كنا لا نعد الصفرة والخضرة شيئا، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها إذا عندما يرسلنا إليها نساء المدينة صحابيات فتقول لهم لا، تقول لهن لا حتى ترين القصة البيضاء. فوفق البخاري بينهما فقال محمل حديث عائشة فيما إذا كان في أيام الحيض، ومحمل حديث أم عطية فيما إذا كان في غير أيام الحيض. ولذلك قال باب الصفرة والخضرة في غير أيام الحيض لا أعتد شيئا، لا أعتد شيئا. قال رحمه الله تعالى باب ما ينال من الحيض وتأويل قول الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أي هذا باب من الحديث الدال على الشيء الذي يجوز للرجل أن يصيبه من امرأته الحائض، والدال على تأويل هذه الآية أن هذه الآية مجملة بيانها في الحديث. وذلك قال قل هو أذى فاعتزلوا النساء، هذا الاعتزال ما مقداره وما هو الشيء الذي يجب أن يعتزله الرجل عن امرأته وما هو الشيء الذي يجوز له القربان منها؟ فهذه الآية هي دلت على الاعتزال فقط، فهل هو بعد لا ينام معها لا يضاجعها ولا يفتدى؟ فبين بالسنة أن المحرم هو أن يجامعها يفرجها فقط، ومع ذلك له يعني حلال عن وفعلوا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع فقط. قال رحمه الله تعالى بالسنة المنتظر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا سليمان وحرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوهن ولا يشارب ولا يشاربهن ولا يجامعهن في البيوت، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى الآية، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يآكلوهن ويشاربهن ويجامعهن في البيوت وأن يصنعوا بهن كل شيء ما خلا الجماع. فقالت اليهود ما يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من أمرنا إلا خالفنا، فقام أسيد بن حضير وعباد بن بشر فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن أجامعهن في المحيض، فتمعر رسول الله صلى الله عليه وسلم تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب، فقام فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية لبن فبعث في آثارهما فردهما فسقاهما فعرف أنه لم يغضب عليهما. أولا إسناد الحديث رجال الحديث خمسة، إسحاق بن إبراهيم هو المعروف بمن راهويه الحنظلي المروزي، الثاني سليمان بن حرب الأزوي وعشي أبو أيوب البصري ينزل مكة وقاضيها، من كبار الطبقة أو من كبار شيوخ البخاري. الثالثة حماد بن سلمة أبو سلمة البصري، إمام ثقة ثبت إلا أنه تغير في أخيره. والرابع ثابت بن أسلم، ثابت البناني، ثابت بن أسلم أبو محمد من الطبقة الرابعة. الخامس أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. ومن لطائف الإسناد من خماسيات المصنف ورواة كلهم ثقات وكلهم بصريون إلا شيخه فمروزي ثم نيسابوري. ومن أن أنس أحد المبتلين السبعة روى 2286 حديثا. هذا هو لطائف الإسناد هذا الحديث. شرح الحديث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال كانت اليهود القبيلة المعروفة، كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلهن أي لم يأكلوا معهن ولم يشاربهن أي لم يشربوا معهن شرابا تقذرا وابتعادا منها، ولا يجامعهن في البيوت أي لا يسكن لا يساكنهن في البيوت. ليس المراد الجماع المعروف، إنما هو مجامعة في مجالسة. لا يجلس الرجل إذا حاضت امرأته معها في بيت واحد، بل يجعلها معزولة في بيت مسلم منفرد. هكذا كانوا يفعلون، لا يساكنون في بيوت، وليس المراد مجامعة في الفرج. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، أي الصحابة رضي الله عنهم، وليس الضمير اليهود وإن كان ظاهر السياق هكذا، ولكن المراد به السائلون هم الصحابة بدليل الرواية الأخرى قصرها بمسلم. فقال فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم، أي سألوه عما يفعله اليهود. وفي بعض الرواية أن النصارى بالعكس لا يتحاشون أيام الحيض غير أيام عندهم سواء، جامع المرأة في حيضها، وهؤلاء يبتعدون هكذا ابتعادا نهائيا، وهؤلاء يعني لا يبتعدون بل يعني كل شيء يعني يفعلونه في أيام الحيض. فتحير الصحابة ماذا نفعل، من الذي على الصواب ومن هو ماذا نفعل. فجاء بين هذا وبين هذاك الشريعة السهلة فسهل الأمور، قال المجامعة في البيوت ومؤاكلتهن ومشاربتهن والنوم معهن ومباشرة، كل هذا جائز إلا النكاح، إلا الجماعة في الفرج فقط. فعند ذلك ماذا، غضبت اليهود وقالوا هذا الرجل لا يريد منا شيئا، لا يرى منا شيئا إلا خالفنا كل شيء، خالفنا وخالفنا وخالفنا. فسمع الصحابة ذلك فغضبوا عليهم، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم متحمسين غضبا على اليهود وقالوا يا رسول الله أن نجامعهن في الحيض المحيض. هذا يعني معناه إغاظة لليهود إتماما لغيظهم أن نجامعهن. فعند ذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرتكم بتحريم الله تعالى الجماع ثم تقولون إرضاء أي إغضابا لليهود نفعل الحرام. غضب علي على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. فماذا هؤلاء بشدة بغضهم لليهود قالوا هذا الكلام. قال ويسألون عن المحيض، يسألونك عن المحيض، قل هو أذى، أي المحيض بمعنى الدم السائل لا بمعنى السيلان قذر. ليس مراد السيلان، السيلان هو الحالة. فلو كان السيلان هكذا لكان البعد عن المرأة واجبا، لكن ليس السيلان هو الذي سبب النهي. إذن الحالة ليست مقصودة، إنما المراد السائل نفسه. إذن ماذا، فاعتزلوا النساء في المحيض في محل السائل فقط وهو الفرج، في ذلك ابتعدوا، وما عدا ذلك لا دخل في هذا. إذن قل هو آذني، يسألونك عن المحيض أي عن حكم الحيض، أي عن حكم الحيض بمعنى الدم وليس الحيض بمعنى المصدر. قل هو أذى، هو أذى أي المحيض أذن أي الدم نفسه، ليس الحيض المصدر كذلك. ولذلك بعضهم قال في استخدام، وإنما كان أذن لقبح لونه ورائحته ونجاسته وإضراره. يسألونك عن المحيض عن الحيض، بعضهم فسر هكذا عن حكم الحيض، وقال قل هو أذن أي الحيض أي المحيض بمعنى الدم. إذن هذا يقال له استخدام، هذا نوع من أنواع البديع يسمونه استخدام، وذلك يعني ذكر شيء بمعنى وإعادة الضمير عليه بمعنى آخر، هذا يسمى استخدام. الاستخدام عند علماء البلاغة، عند علماء البديع، ما معنى الاستخدام؟ ذكر الشيء بمعنى وإعادة الضمير عليه بمعنى آخر. إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناها وإن كانوا غضابا، شوف الشاهد هذا، إذا نزل السماء، ما معنى السماء؟ المطر، رعيناها
بأرض قوم راعيناها. المطر هل يرعى؟ تأكله الدواب؟ إذن ماذا؟ النبات. راعيناها إذن إذا ذكر السماء بمعنى النزل المطر النازل، وأعاد الضمير عليه بمعنى النبات. راعيناها وإن كان غضابة، هذا يسمونه ماذا؟ استخدام. يسألونك عن المحيط، عن حكم الحيض، والحيض هو المصدر. قل هو أذى، الحيض لا، لأن لو كان الحيض أذى معنى ذلك أن المرأة تبتعد، ثم ابتعد ايش اسمه، ليس هذا معنيه. إذا قالوا هذا الضمير يعود على الحيض بمعنى الدم، لا بمعنى الحالة أو بمعنى المصدر، هذا ولذلك سماه بعضهم استخدام. قال الآية، قال الآية بثلاث أوجه. الآية متلوة أو تقرأ الآية إلى آخرها. الآية منصوب بفعل إيه؟ يقرأ الآية إلى آخرها. الآية وهذا قليل. إذا قيل شر الناس، إذا قيل شر الناس أي قبيلة، إذا قيل أي الناس شر قبيلة أشارت كليل من أكف الأصابع. إذا قيل شر أي الناس شر قبيلة أشارت كليب بالأكف الأصابع، وأشارت الأصابع إلى كليب، هذا مجرور. هذا الآية أي إلى آخر الآية، الجار محذوف قليل هذا. فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤكلهن ويشاربهن ويجامعهن بمعنى الاجتماع معهن أي المجالسة يعني في البيوت، وأن يصنعوا بهن كل شيء من أنواع الاستمتاع كالمباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالقبلة وغيرها ما خلا الجماع، بس هذا هو الجماع في الفرجان، وعند مسلم إلا النكاح، ورواية المصنف موضحة بمعنى النكاح، فالنكاح المراد به هنا الجماع. قال السندي رحمه الله تعالى الظاهر أنه يحل الانتفاع بما تحت إزار ما عدا الجماع. واختلف العلماء هل النبي صلى الله عليه وسلم صح في الصحيحين أنه كان إذا حاضت المرأة من نسائه أمرها أن تتزر ثم يباشرها، هل هذا على سبيل الوجوب أم على سبيل التورع؟ فاختلف العلماء، منهم من قال إنما تحت الإزار حرام على الرجل القرب منه، لكن الصحيح وهو قول الإمام أحمد وطائفة، الصحيح أن